السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يمن علينا بالعمل الصالح بمنه وكرمه، إنه جواد كريم، آمين. قال الإمام المجد عبد السلام أبو البركات ابن تيمية الحراني رحمه الله: أبواب موجبات الغسل. قبل أن نبدأ في هذا الباب، أريد أن ننبه على حديث البراء بن عازب الذي تقدم في باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، وقد نبهني بعض إخواننا الذين لهم عناية في العلم وخصوصا علم الحديث إلى أن المصنف رحمه الله عزاه البخاري، وأنا فاتني عدم التنبيه على ذلك، وأن مسلم رواه أيضا كذلك كما نبهني الأخوان، قد رجعت هذا في مسلم رحمه الله. والحديث كما تقدم عند البخاري رحمه الله جاء أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء أن النبي قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث درسنا اليوم كما تقدم في أبواب موجبات الغسل. الأبواب جمع باب، هذه بين سوف يذكر عدة أبواب في موجبات الغسل. الموجبات جمع موجب أيضا، والموجب هو العلة والسبب للشيء، والمعنى أن هناك أمور توجب الغسل، إذا وقعت ترتب عليها معلولها وهو وجوب الغسل. والمصنف رحمه الله ذكر أبوابا، وذكر باب الغسل من المني، وباب الغسل من التقاء الختانين، وباب الغسل أيضا إذا أسلم الكافر، وكذلك أيضا في الغسل من الحيض، وقد ذكر قبل ذلك من ذكر احتلاما ولم يذكر ولم يجد بللا. فهذه الموجبات منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو محل خلاف، ومنها ما هو ما عليه عامة أهل العلم يكاد يكون إجماع ودل عليه الدليل الصحيح، ومنها ما الخلاف فيه قوي، وستأتي بإذن الله الإشارة إليها. أبواب موجبات الغسل: الغسل بضم الغين يطلق على الماء الذي يغتسل به، ويطلق على الاسم أي فعل الغسل، يقال اغتسل غسلا يعني أفعال الغسل، بمعنى أنه غسل رأسه وسائر بدنه، نفس فعل الغسل يسمى، نفس إفاضة الماء يسمى غسل، وهذا مثل الوضوء والوضوء، لكن مادة الغسل مادة أخرى. فالوضوء عن المشهور بالضم للفعل والطهور والوضوء وسائر ما جاء في هذا، فإنه يراد بالفعل الطهور وشطر الإيمان الوضوء. فالمراد الوضوء يعني نفس أفعال الوضوء، نفس التناول للماء والمضمضة والاستنشاق، والوضوء والطهور هو نفس الماء. أما نفس الغسل يطلق على نفس الماء، ونفس الفعل الاسم يطلق عليه غسل، يطلق عليه غسل، فيقال هذا غسل يعني ماء يغتسل به، ويقال اغتسل غسلا بمعنى فعل أفعال الغسل التي يحصل بها الاغتسال الواجب. أما المصدر فيجوز فيه الوجهان، يقال اغتسل يغتسل غسلا وغسلا، والمصدر كما هو معروف هو التصريف الثالث للفعل على ما يكون في الأسماء، ففي جميع الأفعال، فاغتسل يغتسل غسلا وغسلا كلاهما مصدر. أما بكسر الغين الغسل فيطلق على ما يغتسل به، ما يوضع، يطلق على ما يوضع على الرأس مما يكون سآلة للتنظف، مثل الصابون ومثل ما يذكرون في كتب الفقه السدر والخطمي ونحو ذلك، سائر ما يوضع على الرأس مما يتنظف به مع الماء. أبواب موجبات الغسل، وموجبات بكسر الجيم جمع موجب، معنى الأشياء التي توجب الغسل كما تقدم، والمعنى أنه يجب الاغتسال لهذه الأشياء. أما الموجب موجبه فهو الأشياء التي يزول الامتناع بها بالغسل، فموجب الغسل حين يوجد يترتب عليه أمور، منها الامتناع مثلا عن الصلاة ولا يجوز الغسل حتى يغتسل، ومنها مس المصحف، ومنها الطواف، أمور محل إجماع وبعض الأمور محل خلاف. فهذه موجبات، يعني إذا زالت يعني موجب الغسل هي أصلها ممنوعة لوجود السبب، ثم مع وجود الاغتسال يزول هذا المانع، يزول هذا المانع الذي يمنع من الصلاة لوجود الغسل، من مس المصحف لوجود الاغتسال مع نية الطهارة على قول الجمهور، الطهارة الصغرى على قول الجمهور، أو على القول الثاني المقيم وجماعة أنه لو اغتسل مطلقا ولو لم ينوي الوضوء حصلت الطهارة الصغرى. ثم ذكر الباب الأول فيما يوجب الغسل، قال: باب الغسل من المني. والمصنف رحمه الله صدر بهذا مع أن ظاهر إطلاقه رحمه الله أنه يجب الغسل مطلقا منه، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. وكأنه رحمه الله بالنظر إلى إلى ترتيبه في المسألة الأولى هذا قول الجمهور، والتي بعدها هي قول عامة أهل العلم، والتي بعدها أيضا موضع خلاف، والتي بعدها الغسل الكافر إذا أسلم. فالمقصود أنه رحمه الله ذكر باب الغسل من المني عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، مذاء على هذه الصيغة أي كثير المذي، والمعنى أنه يخرج منه كثيرا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وحديث علي هذا جاء له روايات، لكن مصنف رحمه الله قصد خصوص هذه الرواية، وهذه الرواية من رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه. يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم هذا تغير وله خطأ كثير، وأيضا هو شيعي ووصمه الدارقطني والحاكم بالتدليس، فهي علل كثيرة فيه رحمه الله. أما المذي فيه الوضوء هذا موضع إجماع، وحديث علي أصله في الصحيحين بروايات عنه رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوضوء وأمره أن يغسل ذكره، أن يغسل ذكره. لكن هنا لما ذكر وفي المني الغسل، مني الغسل، وهذا المني سيأتي أنه إذا خرج دفقا بلذة فله حال، وإذا خرج بغير لذة فالجمهور على أنه لا يجب منه الغسل، لا يجب منه الغسل. والشافعي وجماعة قالوا يجب منه الغسل بهذه الرواية وبروي قوله إذا رأت الماء، علقه بمجرد رؤية الماء. والحديث الذي سيأتي وإن كان هو منسوخ لكن المعنى لدله الماء من الماء، علق بالماء. والمصنف رحمه الله ذكر الرواية الأخرى عند أحمد قال: ولي أحمد إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. هذه الرواية ولي أحمد من طريق رزام بن سعيد التيمي عن جواب بن عبيد الله التيمي عن يزيد بن شريك التيمي، ويزيد بن شريك هذا والد إبراهيم بن يزيد تقدم رحمه الله، عن علي رضي الله عنه. وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وله رواية أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه من طريق حسين بن قبيصة أنه عليه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، وهو معنى في ماء إذا حذفت الماء، معنى إذا حذفت الماء. وهذه الرواية مع رواية الرواية المتقدمة إذا حذفت لا بأس بها، وحسين بن قبيصة هذا وثقه العجري وابن حبان. فالحديث بمجموع الطريقين لا بأس به، ويكون دليلا للجمهور في تقييد الرواية في وجوب الغسل من المني بأن يكون على سبيل الدفق بلذة، الدفق بلذة. أما إذا كان على غير سبيل الدفق فإنه يشبه خروج البول والمذي، خروج البول والمذي والودي ونحو ذلك. هذه يعني القاعدة في مثل هذا. ثم هذا المعنى يتفق مع، ثم هذا الاختيار لجمهور يتفق مع المعنى في هذا في مسألة وجوب الغسل من المني، وذلك أن خروجه على هذا الوجه ليس خروجا معتادا، وإذا كان ليس خروجا معتادا فلا يأخذ حكم المعتاد. ولهذا يفرق في خروج المعتاد من غير المعتاد في باب الأحداث، مثلا صاحب سلس البول في إذا كان في الوقت هذا عند الجميع، وإذا كان خارج الوقت عند مالك رحمه الله أيضا يجعل لا يجعله ناقضا حتى ولو كان خارج الوقت حتى يخرج المعتاد. لكن الجمهور يقولون بهذا، وأنه إذا خرج على الوجه غير المعتاد في الوقت لا ينقض الوضوء لأنه مرض، فهذا يجري في النظر في الأخبار في من جهة أن سلس البول إذا كان على هذا الوجه فلا يكون ناقضا. كذلك أيضا إذا كان المني لا يخرج على وجه صحيح، وهذا يجري حتى في الدماء التي يعني تكون مع المرأة، فرق بين الشيء الذي يخرج على جهة الجبلة والطبيعة والذي يخرج على جهة لا يكون على جهة الجبلة بل يكون نتيجة مرض نحو ذلك، فلا يكون دما صحيحا يوجب ما يوجبه دم الحيض. فلهذا الجمهور قالوا إنه لابد أن يكون على هذا الوجه، فتكون هذه اللفظة مقيدة أو مفسرة في الروايات الأخرى، ولا شك أن هذا القيد وهو أصح لا يهمل. ومعلوم أنه إذا دل معنى صحيح من النصوص وهو قيد والنص الآخر لا ينافيه بل يدخل في عمومه، فإنه تكون الدلالة باللفظين من جهة هذا اللفظ حذفت بخصوصه، ومن جهة في المني بعمومه أن عمومه يشمل هذا وهذا، لكن يخرج من عمومه إذا كان خروجه على غير وجه الصحة. أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه في المني لأنه يتكلم عن الخروج المعتاد مثل المذي، يعني عن الخروج المعتاد، مثل ما في سائر النواقض الأخرى يكون على وجه الخروج المعتاد. أما إذا كان ليس معتادا فله حكم آخر، فعلى هذا تكون الدلالة من اللفظين، دلالة هذا اللفظ وحذفت أو فضخت دلالة صريحة، ودلالته في المني الغسل دلالة ظاهرة. قال رحمه الله في الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل. وهذا المصنف إشارة إلى هذه المسألة التي تقدم إشارة إليه، أنه ما يخرج لغير شهوة، يعني لو مثلا كان يخرج بعد البول مثلا في هذه الحالة أو في غير هذه الحال فإنه لا يوجب الغسل. وهناك مسائل وقع فيها خلاف فيما إذا خرج بعد الغسل لا على وجه اللذة هل يكون تابعا للأول أو يكون لا حكم له يعني كالبول. أما ما يخرج على الوجه الصحيح فإنه يكون موجبا للغسل إما لمرض أو إبردة. الإبردة يعني ذكروا أنها برد في الجوف يتسبب في خروج المني على هذا الوجه، هذا لا يوجب الغسل. قال رحمه الله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج في السنة الرابعة للهجرة، رضي الله عنها، وتوفيت سنة 62 على الأظهر للهجرة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته. أن أم سليم، أم سليم رضي الله عنها، اختلف اسمها، قيل سهلة وقيل غير ذلك، وهي الرميصاء أو الغميصاء، صحابية جليلة لها رواية في الصحيحين رضي الله عنها، وهي أم أنس مالك رضي الله عنها، وكانت تحت أبيه مالك، ثم توفي عنها وقتل في يعني في حال شركه، ثم بعد ذلك خطبها أبو طلحة قبل إسلامه، فقالت: ما مثلك يرد يا أبا طلحة، لكنك كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم رضي الله عنه، فكان صداقة ما بينهما الإسلام رضي الله عنه. قال ثابت: فما سمعنا بمهر أكرم من مهرها في الإسلام رضي الله عنها. والحديث صحيح، رواه النسائي من أكثر من طريق، رواية جعفر بن سليمان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه. وبوب له النسائي رحمه الله باب التزويج على الإسلام، وهذا من النسائي رحمه الله اختيار لهذا القول، وهذا قول مختار وقول صحيح، وعليه أدلة أخرى مثل التزويج على شيء من القرآن كما في الصحيحين، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أبو العباس. وبعض من يقول مثل هذا يقول به، ويقول إنه زوج على فضيلها من الفضائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أو هي لما رأت حاجته وأنه لا يستطيع المهر، فإنه نظر إلى فضله وماله من الفضائل، فكان من أعظم الفضائل هو إسلامه، فتزوجته عليه، وإلا فالمهر ثابت في ذمته. هذا تأويل ضعيف إن لم يكن باطلا، بل جاء عنها كما في نفس النسائي: فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. مع ذلك يقولون: لا، المهر واجب في ذمتها. هذا يعني تأويل مع أنه يعني خلاف قولها في طلبها الإسلام وأنه مهرها، إلا أن صرحت وصلت فقال: ولا أسألك غيره، ولا أسألك غيره. ولهذا كان الصواب ما بوب على الإمام النسائي رحمه الله. قالت أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، وقد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي. هذه الجملة لا يستحيي من الحق، هذه خبر إن، لا يستحيي من الحق، وفيه وصف الله سبحانه وتعالى بالحياء، وهذا هو ثابت في النصوص، إن الله لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وثبت أيضا في باب الإثبات الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي: وأما الآخر فاستحيا الله منه، كما في الصحيحين: وأما الآخر فأعرض الله عنه. وهذا هو الصواب في هذه الأسماء وهذه الصفات، أنها تجرى على ما جاءت به النصوص إثباتها بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تغيير، بل نجريها كسائر الصفات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما نثبت له ذاتا ليست كالذوات، كذلك نثبت سائر صفاته سبحانه وتعالى، فهي تتبعها وتحذوها، ويعني تحذو حذوها، كما أن نثبت الذات كذلك نثبت الصفات. هذه قاعدة عظيمة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، وأجمعوا عليها في سائر صفاته سبحانه وتعالى، فتثبت على الوجه اللائق بجلاله، ولا يجوز تفسير تفسيرا يكون في معنى التحريف لها. وهذا كله يدل على سعة الكرم والحلم والصفح منه سبحانه وتعالى. ف فهو سبحانه وتعالى حي يستر عبده ويغفر له سبحانه وتعالى ويتوب عليه، فهو الستير سبحانه وتعالى فليس يفضح، وهو الحي فليس يفضح عبده، وإن صار منه التجاهر بالعصيان يعني وإن تجاهر فإنه يستره سبحانه وتعالى ويلقي عليه ستره. وهذا أيضا ثبت في حديث أخرى كما في حديث يعلى بن أمية عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغتسل بالبراز وهو ليس عليه ثياب، فقال فصعد النبي منبر عليه الصلاة والسلام قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهو عليه الستار في الاغتسال بالبراز يعني في المحل البراح الظاهر. وكذلك حديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه، حديث يعلى بن أمية الجيد لا بأس به وصح بعض العلم، حديث سلمان وقع في خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع عبده إلي إذا رفع عبد يديه أن يردهما صفرا. يقال يستحي ويستحيي ويستحي، يعني هي في باب اللغة يجوز فيها ثلاث لغات، لكنها في باب التلاوة هي سنة متبعة، مع أنها تثبت في المصاحف بالياء وكتبت يعني وتكتب ياء صغيرة معكوفة إشارة إلى أنها تنطق بها، فيقال يستحيي يستحيي، ويقال يستحي بياء واحدة، ويقال يستح يستح، فيها ثلاث لغات. واختلوا في علة حذف الياء الثانية، فقيل حتى لا يتوهم أنها مجزومة بل هي مرفوعة، لا يستحي فعل مضارع لأن فعل مضارع مرفوع وعن رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل لأنها لا تظهر، ولا هذه حرف نافية لا محل إعراب ولا تعمل، ليست ناهية إنما هي نافية، فإثبات حتى لا كما قال بعضهم لا يوهم أن حذفها لأنها جزمت وحذفت الياء لأجل أنها مجزومة، بل هو مرفوع وليس مرفوع بالضمة وليس في مجزوما بالسكون. فهي فيها ثلاث لغات، يستحيي على وزن يستفعل، ويستحي على وزن يستفع، يستح على وزن يستف، فحذفت عينه ولامه في يستف، وحذفت لامه في يستحي، وأثبت عينه والفاء عينه ولامه مع الفاء في يستحي، والزوائد الحروف التي قبل ذلك، زوائد الحروف التي قبل ذلك لأن أصل المادة الحاء وياءان بعدها. فإن الله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى، وفي دلالة على السؤال عن العلم وعدم الحياء فيه، ولهذا قال البخاري رحمه الله كما قال مجاهد لا ينال عموم مستحي ولا مستكبر، لا ينال مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء صلى لم يمنع الحياء أن يتفقهن في الدين. والآثار في هذا كثيرة عن أهل العلم رحمة الله عليهم. وجاء في رواية مسلم أن أم سليم قالت رضي الله عنها يعني لا يمنعنا يعني أن نسأل عن ديننا ونحو ذلك، لما قالت لها ما قالت وقالت فضحت النساء، وفي رواية أن مسلمة غطت وجهها، وفي لأن الحديث هذا متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها. وجاء في صحيح مسلم من رواية أنس بحضور عائشة رضي الله عنها، وأن عائشة هي التي وقعت المراجعة بينها وبين أم سليم. وجاء أيضا في حديث عائشة نفسها أيضا أن هي اللي روت الحديث أيضا كما في مسلم، وأن المراجعة وقعت بينها وبين أم سليم. وجاء من رواية أنس عن أم سليم، فالحديث روي عن أربعة من الصحابة، لكن رواية أنس عن أمه تارة يذكرها وتارة يذكر الحديث لأنه أخذه عنها رضي الله عنها، والرواية الأخرى عن أنس عنها، والرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها، وهي في الصحيحين عن أم سلمة. ولا ينفي أن تكون عائشة وأم سلمة حاضرتين القصة، حاضرين وكلاهما كان ما قال ولأن الروايات متجمع بهذا. هنا قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. في بيان أن شرط وجوب الغسل هو رؤية الماء، هذا شرط وجوب الغسل، لا يكفي مجرد الاحتلام وتذكر الاحتلام، بل لابد من رؤية الماء. ومتى رؤيته؟ بعد الاستيقاظ، رؤية الماء بعد الاستيقاظ، فهذا يوجب الغسل إذا رؤية وعلم أنه المني. أما إذا لم يعلم ولم يتحقق، سيشير المصنف رحمه الله في من يعني في سؤال المرأة إذا تذكر احتلام ولا تجد بللا أو بالعكس، هذا سيشير المصنف رحمه الله. لكن هنا في مسألة وجوب الغسل من وجود المني، فقالت أم سلمة تحتلم المرأة، فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وهذا جاء في روايات عدة وألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى، والحديث متفق عليه. وعندي أنا في هذه النسخة فبما بإثبات الألف، والقاعدة عندهم أن ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر فإنها تحذف ألفها وتثبت الفتحة دليلا عليها على حذفها، أيضا حتى لا تشتبه بما الموصولية التي معنى الذي أو الزائدة معنى زائد، ولكن قد تثبت إشباعا، وهي جارة وهي استفهامية، وإذا كانت استفهامية فتحذف ألفها. قال بما مجرد فتحة بدون أن تمد بدون أن تكتب الألف، وعلى فقد تقرأ ويظن أنها الاسم الموصول ما. فبما يشبهها ولدها، هذه جملة من فعل ومفعول وفاعل، فاعلها ولدها، فعلها لها الثانية، يشبهها ولدها، هذا يعني بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لقول أم سلمة رضي الله عنها، ويعني أنه وإن كان يعني قليلا أو ضم ربما ظن بعضهن أنها لا تحتلم أو كان نادرا أو قليلا، فبين عليه الصلاة والسلام البيان الواضح فيه، قال فبما يشبهها ولدها، وأنه من ماء الرجل وماء المرأة. وجاء في هذا حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. هذا الخبر عن أبي هريرة في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أصل لما بوب له المصنف رحمه الله في إيجاب الغسل من التقاء الختانين. والتقاء الختانين مراد بهما التقاء يحصل به الجماع والمجاوزة، لأنه في الحديث قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، ولا يحصل هذا إلا بالجماع ومجاوزة الختان. وأما قوله شعب بين شعبها الأربع، هذه وقع فيها خلاف، حتى وقع من بعض أهل العلم تفصيل في هذا، وابن رجب أشار إلى أن هنالك أقوال يعني ينبغي أو يرغب عن ذكرها، وعن التفصيل فيها، وأن مثل هذا يعلم ويعرف بوجوب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع. والمشهور أنه المراد شعب الأربع اليدان والرجلان، وقيل غير ذلك، فقد وجب عليه الغسل، يعني عليه وعليها جميعا. هذا هو يعني الواجب عليهما، والنصوص في هذا صريحة في هذا، كما تقدم في سؤال أم سليم إذا كان يجب الغسل بالإنزال بلا جماع فوجوبه بالجماع من باب أولى، فإذا كان مع الجماع هذا أيضا يعني محل جماع مقطوع به بمعنى بوجوب الغسل بوجوب الغسل. ثم الأصل في خطابات الشرع أنها عامة لجميع المكلفين، حتى لو خطب الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال فالأصل أن الشريعة عامة، إلا أن يكون خطابا خاصا علم خصوصيته بأحد الصنفين. وقد يأتي الخطاب لأحد الصنفين فيعلم بأدلة الشريعة الأخرى أنه شامل للصنف الآخر، لكن يكون سبب لمخاطبة النساء أو سبب لمخاطبة الرجال فيدخل الصنف الجنس الثاني بمقتضى أدلة الشريعة ومعانيها إلا لخصوصية، وإلا فالأصل هو عموم الشريعة، وهذا محل إجماع لدلالة النصوص عليه متفق عليه. ولمسلم وإن لم ينزل، هذه من طريق مطر بن طهمان الوراق، وقد رواها قتادة ولم يذكرها برية الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، وقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادة. الحديث معلوم ثبوته، لكن هذه الزيادات هذه قد يتكلم فيها، وهذه من جنس ما يقع في بعض الأفراد، معنى أن يكون نفس هذه اللفظة وقع فيها وهم، لكن هذه اللفظة دلت عليها الأدلة الأخرى، دلت عليها الأدلة الأخرى لأنه في نفس الصحيحين ثم جهدها، يعني هذا هو الضابط لوجوب الغسل. ومطر بن طهمان الوراق تكلم فيه بعض العلم وضعفوا لسوء حفظه، ولهذا قالوا إن روايته هي محل توقف، بعضهم سواه بعض الضعفاء، لكن رواية الضعيف إذا علم أنها محفوظة من طرق أخرى فقصارها أن تكون من باب يعني مقبولة، هذه الرواية أن تكون مقبولة لشواهدها الأخرى كما تقدم. ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه إذا جاوز الختان والختان، لفظه إذا جاوز الختان الختان، وهذا أيضا قوله إذا مس ثم مس الختان والختان فقد وجب الغسل، هذا واضح يعني في وجوب الغسل بمس الختان الختان، وهذا مثل ما تقدم يعني مع حصول الجهد منه، وهذا يكون بالإيلاج والجماع. أما الرفض الآخر عند الترمذي فهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عنها رضي الله عنها، وعلي بن زيد بن جدعان معلوم حجازي ضعيف رحمه الله، والحديث رواه الترمذي من رواية وليد مسلم موقوفا عائشة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قوله من قولها رضي الله عنها من قولها رضي الله عنها. وهذا هذه اللفظة علّه البخاري أو هذا السند علّه، قالوا إن المحفوظ من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو القاسم محمد بن أبي بكر مرسلا لا متصلا بذكر عائشة، ومنهم من قال إنه محفوظ اتصاله، خاصة أنه كما يقول ابن رجب رواه عنه جماعة فذكروه موصولا، فلا يعل المرسل والمتصل، فلا يعل المتصل بالمرسل، بل المرسل يقويه ولا يعله ما دام محفوظا. ويمكن يقال والله أعلم أن الترمذي أن البخاري رحمه الله في قوله الذي ذكره عنه الترمذي في علل الكبير أن قصده بذلك خصوص هذا اللفظ، محتمل لأن البخاري رحمه الله له نظر في باب الألفاظ، يحتاج إلى تتبع كلام البخاري رحمه الله في هذا وهل قصد خصوص هذا اللفظ قصود هل قصد خصوص هذا اللفظ أو نفس الرواية بهذا الإسناد مطلقا، هذا موضوع نظر. وبالجملة الحديث دل عليه يعني اتفاق أهل العلم من جهة أنه يراد بذلك يعني أن المعنى بمجاوزة الختان. قال رحمه الله: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل، وإن كان هناك حائل يعني معنى أنه لو وضع حائلا على ذكره عند أثناء الجماع فإنه يجب، وهذه وقع فيها تفصيل لبعض أهل العلم، والصواب هو الوجوب مطلقا بلا تفصيل لعموم الأدلة، لأن هذا يسمى جماعا وحكم حكم الجماع ويأخذ حكم الجماع في مسائل أخرى، والأصل إطلاق وعدم التقييد، وفصل في الحائل هذا إذا كان يعني هل هذا حس رقيق أو سميك غير ذلك من تفاصيل وأمور لم يرتضيها بعض أهل العلم إطلاق النصوص في هذا الباب. ولهذا المصنف رحمه الله أخذ بإطلاق اللفظ فقال: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب. هذه المسألة كما تقدم فيها خلاف في مسألة معينة فيما يتعلق بالجماع بلا إنزال. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى حديث أبي بن كعب، قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنصاري توفي سنة 19 هجرة، اختلف في سنة وفاته، لكن هذا حد ما قيل فيه، قال: إن الفتى التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصحها. هذا الخبر عن أبي بن كعب له طرق، رواه أحمد وأبو داود من رواية الزهري، قال: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن أو قال: إن الفتى التي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب والمياه، ثم أمر بعد ذلك بالغسل. وهذا الحديث فيه إبهام، أو حدثني من أرضى، ورواه أحمد الترمذي من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب دون ذكر الواسطة بينه وبين سهل بن سعد. منهم من اعتمد هذه الرواية قالوا: يدل عليه أن الخبر رواه الطبري في تهذيب الآثار، وبقي بن مخلد كما ذكر ابن رجب رحمه الله في مسنده، كما ذكر بقي بن مخلد مسنده من رواية الزهري، أن الحديث نفسه جاء من رواية الزهري، نعم، عن سهل بن سعد، قال: أخبرني سهل بن سعد عن أبي بن كعب، صرح بالإخبار كما ذكره ابن خزيمة صرح بالإخبار، لكن قال ابن خزيمة ما معناه: إنه يخشى أن يكون وهما من معمر، لأن الراوي عنه معمر، روى معمر عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد عن أبي بن كعب، فقال: من يخشى أن يكون وهما، وأنه لم يسمع من سهل بن سعد الذي هو الزهري، وذلك أن الراوي عن معمر هو محمد بن جعفر البصري المشهور والمعروف بغندر رحمه الله، إمام بصري كبير، لكن معمر بن راشد البصري الأزدي رحمه الله مع إمامته إلا أن روايته عند أهل البصرة تكلم العلماء فيها، فقالوا: هو كان قد ذهب إلى اليمن ومكث في صنعاء 20 سنة رحمه الله، وخشوا أن يرجع أو يخرج منهم، فقال بعضهم: قيدوه فزوجوه، يعني معنى أنهم حتى يبقى عندهم، ثم إنه في أثناء مكثه في اليمن زار والدته في البصرة ولم تكن كتبه معه، فحدث من حفظه، فروى عنه محمد بن جعفر وغيره روايات وهم فيها رحمه الله، فقالوا إن رواياته بالبصرة متكلم فيها، فلهذا قالوا إنها لا بد أن يكون لها ما يسندها. لكن هذا قد أجاب عنه بعض العلماء بأن الحديث قد رواه بقي بن مخلد رحمه الله، ورواه الطبري في تهذيب الآثار من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد، فتابع يونس بن يزيد تابع معمر رحمه الله في تصريحه بالإخبار، تصريح الزهري بالإخبار عن سهل بن سعد. قال مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، نبه مسلم إلى مسألة لم يذكرها الحافظ رحمه الله، وهو أنه قال إنه إذا جاءت رواية معمر إذا جاء ما يسند رواية معمر التي رواها عنه البصرة، إذا رواها غير أهل البصرة فإن هذه الرواية تكون جيدة فيؤمن الغلط، لأنه الغلط إن الغلط يخشى في رواياته لما كان لما حدث به البصرة. فإذا روى هذه الزيادة أو هذا الخبر غير أهل البصرة دل على أنه مما ضبط، وهذا واضح، هذا واضح لمعمر وغيره، هذه طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم، الحافظ العالم الكبير المبرز في الحفظ والإمامة يعلمون أن له أخطاء، وهذا في الحقيقة من دقة العلماء. انظر إلى معمر رحمه الله كيف حرروا رواياته لما كان باليمن ولما كان بالبصرة، حرروا رواياته في من روى عنه ودققوا فيها، وهذا يدل على معرفة هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، حتى يكون الواحد منهم يعلم حال الرجل في قراباته وأهله ورواياته، وأين حدث ومن حدث وما الروايات التي وقع فيها وهم. ومن ذلك ما رواه معمر رحمه الله بالبصرة فلا يرد مطلقا، إذ هذا ليس من العدل، لأنه يعلم أن بعض الروايات تكون محفوظة، لكن لا بد أن يكون هناك ما يدل على ذلك، فإذا جاءت روايات أخرى تشهد لها قوية. ولهذا الحسن الذي فيه ضعف إذا روى غيره ما يسنده قوية وصار حسنا لغيره نحو ذلك، وهذا باب واسع في الشواهد والمتابعات. فلهذا هذه الرواية جاءت من يونس بن يزيد الأيلي، وهو إمام مبرز في الزهري، ومعمر إمام في الزهري، حتى قدمه بعضهم على ابن عيينة وصالح بن كيسان، بل بعضهم قدمه على مالك رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، وهو أكبر من الزهري، أكبر من عيينة رحمه الله، مولود قبل 196 رحمه الله. فالمقصود أن هذه الرواية محفوظة بهذا الطريق، فتكون رواية جيدة. أما روايات أخرى فهذه مضاضة، مثل روايات من يعني هشام بن عروة مثلا، رواياته يعني عن ثابت بن أسلم وعن عاصم بن أبي النجود، فالعلماء أيضا حرروا روايته حتى عن بعض الرواة رحمة الله عليهم، هذا كله تحرير بالغ وتتبع عظيم لهؤلاء الأئمة في روايات الأخبار، فلله الحمد على ذلك في حفظ الشريعة وحفظ الدين، نسأل الله المزيد من فضله سبحانه وتعالى. هذا الخبر كما تقدم جاء من هذا الطريق، فيكون محفوظا من رواية الزهري عن سهل بن سعد وأنه أخبره. ثم هذا الخبر أيضا جاء رواه أبو داود بطريق آخر من غير طريق الزهري أو من غير هذا الطريق، وهو رواية أبي غسان محمد بن مطرف رحمه الله، رواه من طريق آخر من أبي حازم عن سهل بن سعد بإسناد صحيح، وهذا طريق مستقل، وهذا الطريق يبين أن هذه الرواية التي جاءت من طريق الزهري ورواية معمر وغيره ويونس بن يزيد أنها روايات محفوظة، وفيه ما دل عليه هذا الخبر، وأن الغسل في أول الأمر كان من الماء يعني إذا أنزل، أما إذا جامع وأكسل فلا. وقد ثبت في صحيحين أيضا من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من أنصار فناداه، في رواية المسلم أنه مر على رجل من أنصار، وفي رواية المسلم أنه ناداه، وفيه أنه عتبان مالك، وأنه خرج وكان مع أهله وكان يجامع أهله، فقال يا رسول، فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، إذا أقحطت فلا غسل عليك، إذا أقحطت فلا غسل، يعني إذا لم يحصل إنزال. وسأله عن ذلك يعني في الرجل جامع ولم يمني، قال: لا غسل عليه، لا غسل عليه. وكذلك أيضا في صحيح مسلم، وهذا سيذكره رحمه الله أيضا في حديث عائشة بعد ذلك في قوله، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع أهله ثم يكسر وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم، رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا من رواية جابر رضي الله عنه، من رواية عائشة، هو رواه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، هذا الخبر، هذا الخبر شاهد كما تقدم لما لهذا الخبر، وأنه يوجب الغسل، وأنه في أول الأمر كما تقدم في حديث سعيد الخدري أنه قال: لا غسل عليك. وفي مسلم: الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ في كما في حديث أبي بن كعب، وأيضا في حديث في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني حين يقع الإكسال منه حيال الجماع، فالواجب هو الغسل، الواجب هو الغسل. فهذه أخبار كلها اجتمعت على هذا كما تقدم، ونسخ ما تقدم. وأيضا هذا يفسر ما رواه الشيخان من رواية عثمان رضي الله عنه وزيد بن خالد وأبي أيوب وطلحة وعلي والزبير رضي الله عنهم، وهذه أخبار جاءت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها أنه سمعه بعض الصحابة عن عثمان رضي الله عنه. فهذه أخبار، وفيها أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع الرجل أهله يعني وأكسل ولم ينزل فيغسل ما أصابه، يغسل ما أصابه، يعني وأنه لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل. والبخاري ساق هذه الأخبار رحمه الله وقال: والغسل أحوط للدين أو نحو ذلك، أو قال أحوط خروجا من خلافهم. واختلف العلماء هل هذا من البخاري رحمه الاحتياط الواجب، أو الاحتياط بمعنى أنه يرى قول داود، وكذلك ما رواه ما ذكره قول داود بن علي الظاهري، وكذلك ما ذكره أبو داود في سننه عن أبي سلمة عبد الرحمن، وذكره ابن رجب رحمه الله عن عروة بن الزبير وعن ابن هشام بن عروة، وروي عن آخرين، وقال به كما يقول ابن رجب رحمه الله بقي بن مخلد الإمام الأندلسي المسند رحمه الله أنهم قالوا بهذا القول. وهذا القول عند أهل العلم قول شاذ، ومنهم من أبطل القول به رحمه الله عليهم، وقالوا إن الأدلة الصريحة واضحة في ضعف هذا القول، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما إن في وجوب الغسل منها ما هو صريح أنه منسوخ كما تقدم، وأن كل ما ورد من هذا الباب فهو منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر. منهم من حكى الإجماع عليه، ومنهم من قال إن الخلاف شذوذ في هذا، ومن قال به قلة، بل قال بعضهم لا يعبأ بخلافه، ومن شدد في هذا الإمام رجب رحمه الله، بل قال رحمه الله إن هذه المسألة لا يسوغ فيها الخلاف كما يسوغ الخلاف مثلا في نقض الوضوء مس الذكر، وفي نقض الوضوء مثلا بأكل لحم الإبل، وأن مثل هذا يسوغ فيه الخلاف، وأنه لو صلى به من يقول بهذا القول فإنه يجوز أن يصلي خلفه وصلاته صحيحة، سواء كان في لا يقول بنقض الوضوء بمس الذكر أو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. أما هذه المسألة فلا يسوغ فيها الخلاف، وأنه لا تصح الصلاة خلف من فعل هذا بل ينكر عليه. ولهذا دل الصريحة في هذه المسألة وهي نص كما تقدم، ثم جاءت الأدلة الصريحة أيضا في أنه إذا وقع الجماع فإنه يجب الغسل، ورواية صريحة رواية مسلم التي سبقت، وإن لم ينزل مع دلالة المعنى على ذلك ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل. قال رحمه الله: عن عائشة، تقدم حديث عائشة رضي الله عنها والإشارة إليه، وقال: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. وفيه سؤال عن العلم، وأنه لا بأس أن يصرح بمثل هذا وعدم الحياء فيه، كما وقع من أم سليم رضي الله عنها، وكما سأل نساء الصحابة رضي الله عنهن ولم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رضي الله عنهن. وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا، هو السؤال والتفقه في أمور الدين، خاصة في هذا الباب الذي هو باب العبادات في الطهارة والصلاة، ولا تصح العبادة إلا بهذا الشيء. فلا يجوز للإنسان أن يفرط في هذا الباب، بل يجب عليه أن يتفقه وأن يسأل حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويكون هذا من العلم الواجب على من وجب عليه مثل هذا. قال رحمه الله: وعن رافع ابن خديج، هذا هو الأنصاري الأوسي، صحابي جليل، توفي سنة 74 للهجرة، قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء، يعني الماء الأول، هذا من التجانس، الماء الأول هو الماء الذي يغتسل به، من الماء أي من المني. فقال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. فالمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب لأنه شاهد لما تقدم، لكن هذا الخبر ضعيف. رواية رشدين بن سعد المهري من رواية موسى بن أيوب الغافقي قال: حدثني بعض ولد بني أبي رافع عن رافع بن خديج. فالحديث ضعيف بهاتين العلتين، ويغني عنه ما تقدم الأخبار واردة في هذا الباب كما تقدم. قال رحمه الله: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا، أو بالعكس، باب من ذكر احتلاما، يعني من ذاق استيقظ من نومه وذكر أنه احتلم في الليل، رأى أنه يجامع مثلا ولم يجد أثرا، لم يجد بللا، قال بللا، أو بالعكس وجد بللا أو أثرا ولم يذكر احتلاما، ما حكمه؟ ولأن هذه المسألة وقع فيها خلاف في وجود البلل، إذا وجد بللا بعد استيقاظه، تارة يكون بعد يعني ذكر احتلام، وتارة يكون بلل من غير ذكر احتلام. أما لو رأى المني، المصنف رحمه لم يقل ورأى منيا، أما لأن من رأى مني قد تقدم إشارة إليه، لأن هذه المسألة تدخل في الباب المتقدم، باب الغسل من المني. أما هذه المسألة فلا تدخل باب الغسل من المني للاحتمال هل هو مني أو لا. فلما كان محتملا وقع فيه خلاف. عن خولة بنت حكيم، وهي السلمية رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. هذا الحديث رواه أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب بن حزم المخزومي رضي الله عنه، تابعي الجليل، عن خولة رضي الله عنها. قال: والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صنع المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. رواية النسائي من رواية عطاء أبي مسلم الخراساني عن سعيد المسيب عن خولة، ورواه أحمد أيضا. فحديث رواية النسائي وأحمد الثانية مختصرة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل. فهذا اللفظ مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا رأت الماء. المصنف رحمه الله كما تقدم ذكره لأجل رؤية الأثر، لرؤية الأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في اللفظ الأول، والحديث بالنظر إلى مجموع الطريقين قد يقوى على طريقة بعض أهل العلم، وأنه لا غسل عليها ما دام أنه مجرد احتلام بالتذكر، يعني رأى أنه يحتلم أو رأت أنها تحتلم ثم لم ترى أي أثر. هذا لا إشكال ولا خلاف أنه لا شيء على من احتلم ولو تذكر أنه احتلم، لكن بعد الاستيقاظ له حالا حال يرى المحتلم أثر المني، هذا عليه الغسل بلا خلاف. حال الثاني يعرف أنه المني، الحال الثاني يرى بللا ولا يذكر بللا ويشك فيه، في الحديث قال إذا رأت الماء فلتغتسل، هذا صريح أنه لا يجب الغسل إلا إذا رأت الماء أو رأى الماء، وهذا يبين أنه لا بد أن يستيقن، وذلك أن اليقين لا يزول بالشك. فمن رأى بللا أو سائلا أو شيئا في بدن في سراويله ولا يتحقق أنه الماء الدافق، الماء الدافق يتبين بجرمه وبأثره خاصة بعد يبسه أو إذا كان بعد ذلك لازال طريا ويراه، يعني يعرف أنه مني، لكن حين لا يكون الأثر واضح ولا بين فيشك فيه فيكون سائر إما من أثر عرق أو نحو ذلك، فلهذا لا يجب عن غسل لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة في هذا. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديثا آخر في الباب يشهد لهذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. هذا الخبر يجد البلل، يجد يكون هذا الخبر في قوله يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل، عليها الغسل مبتدأ وخبر، عليها خبر والغسل مبتدأ مؤخر، يعني المعنى تستفهم عليها، الاستفهام محذوف، يعني المعنى عليها الغسل، عليها الغسل. فقال نعم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الخبر رواه الخمسة النسائي من طريق عبد الله بن عمر العمري، والعمري هذا ضعيف، رواه عن عبيد الله بن عمر أخيه عن القاسم ابن محمد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر وقع فيه خلاف، وقع فيه، لكن جاء من رواية أحمد بسند صحيح إلى إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أم سليم، وهذا منقطع، لكن رواه الدارمي رواية الشيخ محمد بن كثير الصنعاني من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن أم سليم، فذكر الواسطة، فيكون الواسطة الذي لم يذكر رواية أحمد هو أنس رضي الله عنه، لكن رواية الدارمي رواية محمد بن كثير الصنعاني وهو له غلط كثير. قد يقال إنه ما دام أنه ذكر الواسطة المعلومة وهو أنس رضي الله عنه بينهما، مع أن الخبر جاء من الطريق الآخر، من طريق العمري، فهذا يقول عائشة ثم شاهده ما تقدم من حديث خولة، فالحديث بمجموع الطرق يكون دالا على ما ذكر. إنما الزيادة في قول إنما النساء شقائق الرجال هذه هي التي زادها، هي التي جاءت في زيادة في حديث عائشة على حديث خولة بنت حكيم، وهذا القدر على طريقة أهل العلم تكون الرواية جيدة، إنما النساء شقائق، يعني هن مثل الرجال والمرأة شقة من رجل، كما قال سبحانه وخلق منها زوجها، وقال سبحانه وجعل منها زوجها، والمعنى أنها خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منه، والنساء شقائق الرجال. وما دل عليه من المعنى ففيه مسائل. المسألة الأولى عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، يجد البلل. في حديث خولة إذا رأت الماء، يظهر والله أعلم أن المعنى بذلك يعني البلل الذي هو الماء، وهذا واضح، فالأخبار يفسر بعضه بعضا، لأنه بمجرد البلل معلوم أنه لا يجب عليه، لا يجب الغسل مجرد البلل، يعني البلل قد يكون، يعني قد يكون البلل مثلا يبتل البدن مثلا بسبب العرق، مثلا يبتل البدن مثلا بسبب مثلا خروج مدي ونحو ذلك، فيفسر هذا اللفظ بقوله إذا رأت الماء. ثم في الصحيحين كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أنس وحديث أم سليم بروايات متقدمة إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، وهذه أخبار محكمة في هذا الباب. لكن اختلف العلماء في مسألة، وهو إذا رأى بللا يحتمل أنه مني، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ المذهب فيه روايتان، وإحدى الروايتين وهي المقدمة في المذهب أنه لا يجب الغسل لأن أصل براءة الذمة، لكن اختار صاحب مغني رحمه الله أنه يغتسل احتياطا، يغتسل احتياطا خاصة، يعني إذا كان هذا البلل لا يستند يعني إلى سبب، أما إذا كان يستند إلى سبب ظاهر يعلم سببه في هذه الحالة لا يجب الغسل، كما لو حصل منه تذكر في أول الليل قبل أيام تذكر، فقد يكون هذا البلل من أثر المذي، من أثر التذكر، فيعزى إلى هذا السبب المعلوم. وإذا كان عندنا سبب معلوم وسبب مجهول فإننا نعزو إلى السبب المعلوم، السبب الأقرب، السبب الظاهر، ونعزو إلى سبب خفي لا ندري هل حصل، وهو الاحتلام بنزال المني، وذلك أن السبب المعلوم هو التذكر والتفكر مثلا، يعني قد يكون تفكرا مطلقا، وقد يكون مثلا مع أهله مثلا نحو ذلك، ثم بعد ذلك يجد أثر البلل فيعزى إلى هذا السبب الظاهر. وقد عقده ابن رجب رحمه الله في القاعدة 13، فقال إذا وجدنا، قال ما عقد هذه المسألة ورتبه، قال إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، وجدنا أثرا معلولا، وجدنا في محله، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، وجدنا في محله علة تصلح أن تكون له، تصلح ويجوز أن تكون لغيره، لكن لم نجد غيرها، غير يعني هذه علة معلومة، فهل يعزى هذا الأثر إلى تلك العلة المعلومة أو إلى غيرها؟ على روايتين، يعني يقول إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، إذا كان إنسان مثلا نام وكان قد حصل تذكر وتفكر ولم يحصل منه احتلام ولا يتذكر احتلاما، إنما الذي منه هو مجرد تفكر والتذكر قبل نومه، ثم لم يحصل منه احتلام، لم لا يذكر أنه احتلم، فليس عندنا سبب واحد وهو سبب التذكر والتفكر. وجدنا في محله أثرا معلولا لعلة، هذه العلة هذا المعلول وهو هذا البلل، فهذا البلل يصلح أن ينسب إلى تلك العلة المعلومة والتذكر والتفكر، ويجوز أن يكون لغيرها، يصلح أن يكون سببه هو احتلام، احتلام لم يعلم به، لا يلزم أن يكون الإنسان حين يرى أثر المني نحو أن يرى أثر البلل أن يتذكر احتلاما، لا لم يتذكر احتلاما، في هذه الحال يعزى هذا الأثر إلى ذلك التذكر والتفكر، لأنها هذا المعلول يصلح مسببا لتلك العلة المعلومة وهو التذكر والتفكر. وذكر أمثلة في هذا، وكما تقدم الإمام أبو محمد صنعاني رحمه الله اختار أنه يغتسل احتياطا في هذا الباب، ولا شك أن باب الاحتياط في هذا ظاهر وبين، وقد يقوى الاحتمال وقد يضعف، فالله أعلم. قال رحمه الله: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم، هذا هو التميمي المنقري رحمه الله، المنقري صحابي جليل من سادة العرب ومن أهل الحلم والعقل رحمه الله، حتى قيل لابن أخيه ممن تعلمت الحلم، قيل لأحنف بن قيس، قيل لأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم، وهو تابعي كبير جليل رحمه الله من جلساء عمر، قال من قيس بن عاصم، يعني هذا في الجاهلية، قال: كان يوما جالسا في فناء داره، وكان سيدا، وكان القوم عنده، وكان محتبيا على طريقة العرب، فجاءه رجل قد أمسك برجل فقال: هذا ابن أخيك قد قتل ابنك. فقال لأحد أولاده: فك قيد ابن أخي وخذ هذه البدرة وأرسلها إلى أم الغلام، فإنها اليوم على ابنها غضبة. ثم قال لابن أخي: قطعت رحمك. وقال له كلاما يدل على العقل والإدراك. قال قيس: فما والله ما حل حبوته، ثم عاد إلى ما هو فيه من حديث. هذا وكان في الجاهلية، ثم أسلم رضي الله عنه. قال قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. هذا الحديث كما تقدم عزوه عند الخمسة إلا ابن ماجه، الحديث الأول حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه، وهو من رواية الأغر بن الصباح هو ثقة رحمه الله، عن خليفة بن الحسين، عن جده قيس ابن عاصم. وهذا الخبر سناده لا بأس به، وفيه ما أشار مصنف رحمه الله أنه أسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه ثمامة أسلم، تمام الأثال الحنفي رضي الله عنه، أنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به لحائط بني فلان فمروه أن يغتسل. هذا الحديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن عمر العمري، لكن رواه عبد الرزاق وغيره من رواية عبيد الله، فتابع أخاه عبد الله، فكان الحديث بذلك صحيحا في أمره أن يغتسل، وكذلك مع اللفظ الأول مروه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر. أولا، ثمام بن أثار رحمه الله الحنفي سيد من سادات بني حنيفة، وقصته مشهورة في الصحيحين، وفيه حديث هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه أسروه وكان سيدا، وكان قد أراد العمرة وربط إلى سارية من سواري المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. قال: ثم مر اليوم الثاني فقال له: ما قال ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. وهكذا قال في اليوم الثالث، فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. هذا المعروف الصحيحين ليس فيه أمر بالغسل له، هذه الرواية فيها أمر بالغسل. وبها استدل المصنف رحمه الله على وجوب غسل على الكافر إذا أسلم، وهذا موجب رابع في الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله للغسل، وهو إذا أسلم الكافر. هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلم قال يجب الغسل على الكافر مطلقا، يجب الغسل على الكافر مطلقا، ومن أهل العلم من قال يجب عليه إذا أجنب قبل إسلامه، ومعلوم يعني أنه إذا كان إسلامه بعد احتلامه فإنه يكون منه هذا في الغالب، فلهذا قالوا إنه يجب الغسل عليه، يجب الغسل عليه مطلقا. ومنهم من قال يجب مطلقا بلا تفريق، يجب الغسل لأن الغسل للإسلام، ومن علم من قال لا غسل عليه، ومن علم من قال إذا اغتسل، لكن الصحيح أنه غسله، أن غسله في حال كفره لا قيمة له ولا يصح. والمسألة الأقرب أنها على قولين، إما أن يجب عليه الغسل أو لا يجب. كثير من العلم يقول ظاهر الأخبار الصحيحة أن كثيرا من الصحابة ممن أسلم لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أو من يرسلهم كان الناس يسلمون زرافات وحدان يسلم الجماعات، ولم ويسلم الواحد بعد الواحد، ولم يأتي في الأخبار الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام أمر أحدا بالغسل إلا في هذه الأفراد من الأخبار. وكذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ وغيره، وفي حديث بريد أدعوهم إلى ثلاث خصال، ولم يذكر في شيء منها ذكر الغسل. ومعلوم أنه إذا كان الغسل شرطا بصحة العبادة يعني يكون واجبا عليه، فإنه في هذه الحالة يكون مما يتعين ذكره، فلما لم يذكر في الأخبار دل على أنه ليس بواجب. فهذه الأخبار تصرف النصوص في هذا الباب. وهناك في المسألة قول، وأنا سبقا ذكرته في بعض الشروح أكثر من مرة، لكن لا أدري من قال بهذا التفصيل، ينظر هل يمكن أن يقال به، وأنه يفرق بين إسلام الواحد وإسلام الجماعة، وذلك أن إسلام الواحد إسلام الجماعة له اعتباره في الشرع، وذلك أن الشرع فرق في الشيء حين يكثر والشيء حين يقل، فيجري الحكم المستقر على الشيء الذي لا يكون فيه مشقة. فإذا كان إسلام الواحد بعد الواحد يؤمر بالغسل، لكن إذا كان مثلا أسلم جماعات فهذا قد يكون فيه مشقة بأمرهم، وقد لا تعلم أحوال الناس، فكونهم يقبلون على حالهم بلا أمر ما يتعلق بالغسل، فيكتفى بما يدعون إليه من الشهادتين وما يكون من لوازمها كما جاء في الأخبار. وهذا والله أعلم قد يقال مثلا مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حين في أحد، لما أنه كثر القتلى أمر عليه الصلاة والسلام لما شق على لما كثر الشهداء والقتلى منهم رضي الله عنهم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة ولفظ أربع لهشام عامر في قبر في قبر، وهذا مشهور في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فكانت السعة، ولها تركت بعض الأحكام الواجبة في حال الاختيار، وأنه كل شخص يقبر في قبر مفرد وحده وإلى غير ذلك مما يكون واجبا في حال الاختيار. فحال السعة وحال الاختيار غير حال الضيق وحال الكثرة. فقد يقال مثلا ما جاء في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمام بن أثال هو من هذا الباب. أما الأصل فإنه لا يجب الغسل، لأنه سبحانه وتعالى قد عفى عن أهلكم، كما قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا قال بعض العلماء معناه إن هذا المحكم الواضح البين دليل على أن من دخل في الإسلام فإنه يقبل إسلامه بما جاء في النصوص الصحيحة بالشهادتين ولوازمها ولازمهما، أما ما زاد على ذلك فإنه إما أن يقال هذا على سبيل استحباب أو يقال في حال دون حال كما تقدم، والله أعلم. سأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل بمنه وكرمه، وأن يهمنا السداد والصواب والرشاد بمنه وكرمه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.